بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد المئة في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قول الله عز وجل في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية من الآيات التي أعلن من خلالها البيان الإلهي مشروعية الجهاد القتالي، منها قول الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. منها قول الله تعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومنها هذه الآية: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم. وهذه الآية تعبر عن الوجوب بعبارة صريحة، وهي كلمة كتب. كتب يعني فرض. فرض عليكم القتال، المراد بالقتال الجهاد القتالي، يعني كما ذكر ابن كثير في تفسيره وغيره، يعني مراد به قتال الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله تعالى، أو الذين يعتدون على المسلمين أو ديارهم. هذا هو المراد بالقتال هنا. إذن لا ينطبق هذا الكلام على قتال غير الكافرين. قد يكون هنالك مسلمون معتدين، قد يكون هنالك مسلمون مغتصبين، لكن هذا لا يسمى جهادا، هذا يدخل تحت باب اسمه باب الصيال. يقال عن المعتدي صائل، يعني رجل مسلم لكن يريد أن يعتدي على حياة إنسان مثله، أو يريد أن يعتدي على ماله فيأخذه، أو يريد أن يعتدي على عرضه، هذا الإنسان يسمى صائلا. ودفاع عن الأرض، عن الحق والحياة والمال والعرض مشروع. من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. لكن هذا يسمى قتال الصائل. نعم، وله ضوابط وله شروط، والعلماء ذكروا ذلك في باب منفرد اسمه باب الصيال. إذا قاتل مسلم مسلما، وكان المسلم المقاتل معتدي، يسمى هذا القتال قتال الصائل. أما إذا ما كان معتدي فهذا قتال غير مشروع نهائيا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي رواية: لا ترجعوا بعد ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، فهذا غير مشروع. إذا عرفنا معنى الجهاد القتالي. وهنا نقول الجهاد في الواقع أنواع. الجهاد الذي أمر الله عز وجل به أنواع. هنالك جهاد بالمال، وهنالك جهاد بالدعوة واللسان والكلمة. نعم. وهنالك جهاد ببذل الجهد في سبيل الله، كله في سبيل الله عز وجل. نعم. وهنالك جهاد قتالي، هذه كلها أنواع الجهاد في سبيل الله. فأما الجهاد القتالي فإنما شرع بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يعني قبل ذلك الجهاد القتالي لم يكن مشروعا. نعم. لأسباب ذكرناها عندما كنا ندرس أظن كتاب الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه. نعم. ذكرنا ذلك، وأرجو أن لا نكون قد نسينا ما قد ذكرنا. أما بقية أنواع الجهاد فمشروعة منذ فجر بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نعم. لذلك نحن نجد في بعض السور المكية أمر بالجهاد. الجهاد في السور المكية ليس المراد به الجهاد القتالي، وإنما المراد به الجهاد باللسان، الجهاد ببذل الجهد، الجهاد بالمال، مثل قوله عز وجل في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. سورة الفرقان مكية. نعم. المراد بالجهاد هنا الجهاد اللساني بالمال إلى آخر ما هنالك. هذه أمور يعني عامة ينبغي أن نعلمها. وثواب الجهاد باللسان بالمال بالجهد لا يقل عن الجهاد القتالي إذا خلصت النية وكانت الضوابط موجودة. نعم. من أكبر الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الجهاد قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هي أفضل الجهاد، معكم العلم أنه هي ما فيها قتال. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. لكن هنا بعض الناس يعني يزيدون على كلام رسول الله شيء ما قصده، أنه بتصور أنه لازم كلمة الحق تكون مغموسة بالعنف، مغموسة بالشدة، هيك بتصوروا. النبي ما قصد ذلك، قال كلمة حق عند سلطان جائر. بل الشأن فيما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الكلمة كلمة حق مغموسة باللين، بالعكس مغموسة صريحة وقوية ولكن مغموسة باللين. هكذا علمنا رسول الله وهكذا أمر الله. فقول له الكلام لسيدنا موسى قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. نعم. لكن على أن يكون القصد وجه الله. ألاحظوا أيها الإخوة ماذا يقول رسول الله: كلمة حق عند سلطان جائر، أي إذا كان هذا السلطان والجائر ظالما وتريد أن تردعه عن ظلمه. فالجهاد هو أن تنتظر حتى إذا واجهته وجلست إليه تخاطبه بهذا الذي تريد أن تنهاه عنه وجها لوجه، لا أن تجلس في المجالس الأخرى فتتحدث بغيبته عن هذا. العلماء ذكروا ذلك، والإمام الغزالي أفاض في هذا. لا، هي ما دخلت في كلمة حق عند سلطان جائر. ويذكر الإمام الغزالي أثناء حديثه هذا بيان هذا الحكم قصة، يقول رجل يعني مثل ما بنقول نحن درويش دخل على هارون الرشيد في مجلس له. كان في المجلس منكر، يعني بعض المعازف، نعم، غناء، نعم، قيان، نحو ذلك. درويش رجل دخل نعم لغاية، فقال له لأمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، اذكر آباءك وأجدادك، أكانت مجالسهم فيها شيء من هذا؟ إن هي إلا ذكر الله، إن هو إلا الأمر بالعبادة والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتأثر هارون الرشيد وأمر بهذه الأدوات والآلات وما إلى ذلك أن تقام. ثم أن هذا الرجل خرج، يقول هذا الرجل كان شأنه درويش فقير أن يجمع الأعشاب من أطراف البساتين وأطراف جداول المياه وكذا ذلك، ويجعل ذلك غذاءه. نعم، غذاءه من النباتات والأعشاب. نعم، كلف هارون الرشيد شخصا أن يمضي فيراقبه، وأعطاه بدرة يعني صر فيها مال. نعم، أمره أن يراقبه، قال ناقب مدة من الزمن، إن وجدته أخذ يجلس ويتحدث للناس عن ما فعل، أنا دخلت على أمير المؤمنين وشفت فيه منكر وحكيت له وقلت له وساويت وعملت، بيقوم من مجلس لمجلس لمجلس فيك هذا الكلام، فأتي به إليه. وإن رأيته ساكتا لا يتكلم فأعطه هذه الصرة من المال. وغدا الرجل وراقب هذا الإنسان، وجد له أن يروح لأطراف البساتين لجداول المياه، نعم لشطان المياه، نعم يجمع هذه النباتات هذه الأعشاب التي تؤكل ولا تفيد، نعم لا يكلم أحدا، لا علاقة له بالناس، مدة من الزمن وراءه. فسلم عليه وقال له أرسلني أمير المؤمنين إليك ليعطيك هذا وهو يشكرك. فقال له عد إلى أمير المؤمنين وقل له لست بحاجة إلى ذلك، أنا لست بحاجة إلى هذا، أنا لست بحاجة. أصر ماذا؟ الإمام الغزالي لماذا ذكر هذه القصة؟ ليوضح أنك كلام المصطفى كلمة حق عند سلطان جائر لها آداب. أولا أن تقولها في وجهه وما تجعل منها تجارة بقى والله أنا نهيت وكان عم يعمل منكر وكذا والله وفقنا والله والمنكر ارتفع وهنا وحكيت له ومساويت وقصرت وطولت هنا. هذا شأن من يفعل هذا ابتغاء مرضات الناس. نعم، ثم هو في غيبة أيضا، هذا شيء غير مقبول. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة. يعني كتاب الإحياء في شيء أشياء غريبة وعجيبة. نعم، في ناس لو بيطلع بيدهم وبيحرقوا كتاب الإحياء لأنه في أحاديث ضعيفة. طيب، في أحاديث ضعيفة، في مين الله سخره لبيان هذه الأحاديث الضعيفة وتخريجها وبيانها؟ تركه، بعد عنها. لكن في إلى جانب ذلك خير كبير كبير كبير. نعم، إذا كنت أنت نعم أمام أرض فيها خيرات كثيرة وفيها كنوز كثيرة جدا جدا، لكن فيها بقعة أرضها جيرية مستحجرة ليست صالحة لا للنباتات ولا شيء، تترك الأرض والكنوز كلياتها مشان هالبقعة الصغيرة الجيرية، في عقل بيشتغل الشغلة؟ نعم. فالإمام الغزالي يوضح أن من الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن ينبغي أن تكون كلمة الحق عنده وفي وجهه وابتغاء مرضات الله عز وجل، ودون أن تستثمرها في المجالس الأخرى من ورائه إلى ما هنالك، هذا غير جائز. بالي عز وجل يقول كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم إلى جانب أنواع الجهاد اللي كنتوا عم تأدوها في مكة نوع آخر اللي هو الجهاد القتالي، وهو كره لكم. أولا نقطة تتعلق باللغة وبالبلاغة، هل هو كان المفروض يقول وهو مكروه لكم؟ الجهاد لا يوصف بالكره، الكره مصدر، وإنما يوصف بأنه مكروه، يعني منحط صفة بعد منه منقول وهو مكروه لكم أو وهو محبوب وهكذا، لكن البيان الإلهي جاء هكذا وهو كره لكم. لماذا؟ كلمة كره مبالغة عن مكروه، كما تقول عن فلان من الناس والله فلان شخص عدل، اللي هو الأصل أنك تقول شخص عادل، لكن بدك تأكد وتثبت أنه كأنه الإنسان هو كتلة عدل، كأنه هو العدل ذاته، فلا تقول عادل، تقول فلان شخص عادل. كذلك يريد البيان الإلهي أن يوضح لنا أن الشأن في القتال أن يكون الإنسان شديد الكراهية، لأنه بده يعرض حاله للموت أو بده يعرض حاله للجرح أو إلى آخره. نعم، لذلك عبر بهذه الطريقة وهو كره لكم. طيب، في إشكال آخر، أليس في الناس الذين كانوا في عصر رسول الله والذين جاءوا من بعد من يرون في القتال الجهادي هذا المنضبط بهذه الضوابط سعادة ما مثلها سعادة؟ ما في ناس في عصر الصحابة إذا دعي أحدهم إلى الجهاد استنفر ورأى في ذلك لذة ما مثلها لذة؟ طيب إيه؟ بينما البيان الإلهي عم يخاطب الجميع، عم يخاطبنا كلنا، عم يقول وهو كره لكم، كيف يصدق هذا؟ الإشكال واضح، ما هيك؟ طيب شوف الألفاظ، لما الباري عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كلمة لكم تنظر إلى جنس الإنسان، يعني الشأن في طبيعة الإنسان كراهية الموت، كراهية التعرض للقتل، الشأن في طبيعة التي غرسها الله في كيان الإنسان وأن يحتفظ بحياته وأن يدرأ عن نفسه الأخطار جهد استطاعته. فالبيان الإلهي يتحدث عن الشأن في الإنسان، يعني الأصل في الإنسان هو كذا، وليس المراد استقصاء الأفراد، يعني ليس المراد أن كل واحد 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 منكم ترى القتال الجهادي مكروه عنده، لا، ليس هذا معنى بيان الله عز وجل، وإنما المراد بيان أن الشأن في الفطرة التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها هو أن يكون مشمئزا من أسباب موته، بل عز وجل هو اللي فطرنا على هذا، ولكن شدة الحب لله عز وجل يقلب الطبائع. نعم، إذا عندما الإنسان تشتد محبته لله عز وجل وتتخلص نفسيته من الشواهب، المكروه يصبح محبوبا إليه. نعم، المكروه يصبح محبوب إليه، هذا. نعم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعم، ثم قال عشان يعني يخفف هذا الوضع عن عامة الناس، يعني قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أي يقول الله لعباده لا تجعلوا مقياسا ما ينبغي أن تفعلوه وما ينبغي أن تفروا منه، لا تجعلوا مقياس ذلك كراهتكم ومحبتكم. في ناس لما يدعى إلى شيء يرجع لنفسه، هالشيء اللي دعيت له بحبه ولا ما بحبه؟ إذا بحبه إيه أقبل عليه، وإذا بكره لا بعد عنه. فالربي بيقول لا، هذا مو مقياس، دير بالك هذا مو مقياس، ياما أشياء بتحبها والعياذ بالله فيها الهلاك، وياما اشياء بتكرهها وهي سلم سعادتك. واضح كيف؟ هذا مبدا يلفت البيان الالهي نظرنا اليه بقطع النظر بقى عن الجهاد، بقطع النظر عن الجهاد قولا واحدا. بلوغ الانسان الى معالي الامور الى مقومات السعادة، بلوغه يتطلب جهدا ويتطلب مشقة ويتطلب في كثير من الأحيان مغامرة، اذا بيتطلب شيء مكروه. لكن لما بيبعث الانسان بقى عن المصلحة عن المآلات نتائج، يعلم انه مقياس ما هو مطلوب وما هو غير مطلوب ليس متمثلا في أنني أحب أو أن لا أحب. نعم، كذلك الإنسان في كثير من الأحيان يهوى أن يمضي الليل بله بصحبة أصدقاء أقران، نعم، في عبث، في ملهيات منسيات شوارد. والله شغلة محبوبة ما في شك، يعني محبوبة. فإذا واحد قال إيه والله أنا مقياسي إن الشيء اللي بحبه بعمله، معناته منيح. هل هذا هو مقياس سليم؟ بيشتغل الشغلة شهر شهرين وثلاثة أربعة ما بلاقي غير خسر دنياه وآخرته، لأنه هذا العمر عبارة عن رأس مال. رأس مال الباري عز وجل أعطاك رأس المال هذا من أجل أن تستعمله في صلاح شأنك دينا ودنيا، دينا ودنيا. فإذا لم تستعمل عمرك من أجل هذا الذي أعطاك الله إياه من أجله، تخسر دينك ودنياك. هنا السهر بيشقيك، فإذا عند بكرة تعبان لا تستطيع أن تنشط لعملك الذي ستعيش من ورائه. نعم، وإذا استمر بك الحال على هذه الحالة فلا تستطيع أن تبلغ إلى آمالك وأحلامك التي تبتغيها. هذا مبدأ تربوي مهم. لما ربي عز وجل بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب، أحدنا يقول طيب يا ربي إذا أنا خلص تركت المقياس، كوني بحبه إذا هذا جيد خلص شطبت عليه، كوني بكرهه إذا هذا سيء كمان شطبت. طيب شو البديل؟ منين بدي أعرف صلاحي من فسادي؟ بيجي البيان الإلهي بأن البديل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. بدكم تعرفوا سلكوا المسلك اللي عم دلكم عليه، انا اعلم وانتم لا تعلمون، مثل ما قال باخر الايه. هلا انا حطيتكم امام منهاج، هذا المنهاج حطوه مقياس بدل مقياس اللذه والالم. نعم، بدل مقياس الحب والكراهيه. نعم، الشيء يلي ربي عز وجل قالكم اعملوه وصاكم فيه اعملوه هو اللي بيحقق لكم الخير. والشيء اللي راح تشوفوا انه ربي عز وجل قالكم اعكم ابتعدوا عنه لا تمارسوا لا تعملوا ابتعدوا عنه، فبتلاقوا انكم انتم وصلتوا للي بدكم اياه. اذا في بديل، البديل ما هو؟ هو هذا الذي شرعه الله عز وجل. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بني خوفهم أمنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بس تسمعوا الكلام، تسمعوا الكلام، هذا هاي البديل، هاي البديل. ونحن والله أيها الإخوة لو فتحنا ملف التاريخ منذ عصر رسول الله إلى اليوم لوجدنا مصداق هذا الكلام أمامنا بشكل جلي واضح. الناس الذين انقادوا لهذه التعليمات الربانية ونفذوها انقيادة لأمر الله، نعم، وجدوا سعادة الدنيا والآخرة. أبدا، عاشوا بسعادتهم. والناس الذين تمردوا على أوامر الله ما عجبتهم واستبدلوا بها غيرها، لك والله عاشوا بشقاء. والتاريخ ما حدثنا عن أخبارهم وأكدها، وهذا الأمر مستمر من ذلك الآن إلى يومنا هذا. يومنا هذا معنى شيء، الإنسان بيأخذ العبرة من التجارب. ما في مانع للمرة يمكن العشرين أرجع لك المثال. هلا ربنا عز وجل في القرآن وسيدنا رسول الله شرح وطول وشرح وطول بأحاديثه أنه إذا وقعت الفتن فتجنبها فإن خمودها في تجنبك لها. هيك أن وجه النبي عليه الصلاة والسلام بست أحاديث كلها من أصح الأحاديث، أحاديث وصف لنا هذه الفتن. سبحان الله، والله أنا إيماني طبعا منذ أن وعيت لم ينقص في نبوة رسول الله، لكن لما بقرأ أحاديث الفتن هذه وأجد انطباقها لها يعني كأنني أرى رسول الله ونبوته أمامي. نعم، وبيجي بيقول لنا بقى بده يصير هيك هيك، كون خليكم ببيوتكم. نعم، ستكون بعدي فتن من استشرف لا تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا منها فليعوذ به فليعوذ به. طيب شايفين قديش يعني مهتم النبي فينا، وبيحكي الحكيم حديث ثاني ولا حذيفة بيحكي له ولا مدري مين بيقول له، بيقول له امسك عليك لسانك وليسعك بيتك ومدري ايش وايش. طيب ليش بيحكي هالكلام؟ لانه في ناس بدهم يفوتوا ويسخروكم والعياذ بالله لمصائب ويقضوا عليكم، وبدهم يسخروكم لما يفعلون، هي اسمها فتنه. فكيف السبيل؟ بدك تعاكرهم، بتغمي اكثر لحالك الوحل، شو بتساوي؟ لا، بعد عنهم، خليك ببيتك، هن لحالهم بيشتغلوا 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 بتنتهي المشكله. هذا قصة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قلت هذا انا بريد والله ناقل، مالي يعني شو بيقولوا راي فلان، لك انا مالي راي، انا شو راي، مالي راي، انا عم بنقل كلام سيدنا رسول الله، يا اما انا صادق بنقله تفضلوا او كاذب والحق والعياذ بالله. هي اي احاديث موجوده. طيب والنبي هيك عم يقول لو اننا نفذنا وصايا رسول الله، هذا الذي يقول عليك بخاصة نفسك ودعمك أمر العامة، والحديث الثاني نفذناها وجلسنا في بيوتنا ينادونا ويحمسونا يقولون اطعوا لكذا. لا لا، هل وصلت الأمور إلى هذا الذي وصلت؟ أبدا نهائيا. هذا معنى كلام الله، لكننا يعني سرنا وراء ما نشتهي. والبان يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب نحن لماذا؟ طيب إذا كنا مؤمنين بنبوة سيدنا رسول الله، طيب لماذا لا ننقاد له؟ لماذا ننقاد لأعداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ خالفنا أمر رسول الله، تفاقمت الأمور، وأصبح يستثمر أناس معينين موظفون لهذا يستثمرون سواد هؤلاء الناس لصالحهم. هذا اللي حصل. كثيرا ما يؤتى بزين من الناس اللي يقول والله ابني نعم ما تقال وحالته كذا وكذا وكذا، يا ريت يعني نسلك مسلك ابنك من انتقل اخذوه من بيته. لا والله ما اخذوه من بيته. من اخذوه؟ قال والله رفقاته ده بعقله وطلع هو كمان. طيب يا اخي ما قلنا سيدنا رسول الله شو حكى؟ ليش ما عملنا في الكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله اخذوني واجبروني على تصرفات نابعة عن الشرع مكفرة والى ذلك. طيب يا عمي انت لما اخذوك وفعلوا فيك هذا منين اخذوك؟ مو النبي مشان هيك قال، مشان هيك قال امسك عليك لسانك ولسعك ميتوت، لكن النبي بيان مطلع، مشان هيك النبي قال لا ما بدي اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتعوا بقى كمان ليش هيك صار بده يصير. فشوفت الكلام كلام الباري، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم وهو شر لكم. نعم فهذا الذي يقوله لنا بيان الله سبحانه وتعالى. نعم ماذا يعني؟ يعني أولا الجهاد مشروع، والنبي يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات مات ميتة جاهلية. الحديث خطير. شو معناته؟ هلا انت الان قاعد لازم تحط بالك انني اذا كلفت بان ادعو الى الله عز وجل بجهد املكه لن اقصر، اذا كلفت واحتاج المسلمون الى ان ابذل مالي فضول مالي زياده مالي في دفاع عن الحق لن اقصر، واذا استنفرت داهم البلد عدو كافر كافر نعم لقتال المسلمين استنفرت تأخرج خلاص، ولو انت قعدت بيتك فكأنك قد قزوت. واضح كيف؟ اما اذا حط باله لا والله اذا كلفت بمال ما راح ادفع، واذا كلفت بجهد ما راح اقوم بالجهد، واذا كلفت بشيء. فهذا هو الذي ينطبق عليه كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي ان نقول شيئا واحدا، الجهاد عرفنا معناه كما فسره كل العلماء. شو هو؟ جهاد أهل الكفر والغواية في دارهم فرض على الكفاية، هكذا قال. إذن جهاد الكافرين، الكافر قتالك له هو الذي يسمى جهادا، قتال المسلم للمسلم يصير جهاد. يا ناس اليوم في ناس يعتبرون القتال الذي نهى عنه رسول الله، قال لا تعودوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بعد جهاد. النبي بيقول اعكم، يقول لا بدنا نعمله، وهذا هو الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال في خطبة الوداع، في آخر خطبة الوداع، ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا وفي رواية كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت اللهم فشل. لا أقول كأن الباري عز وجل أراه ما سيحدث، بل إن الله عز وجل ألهمه وأوحى إليه ما سيحدث. أكيد أكيد. لك يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام شو أطان عنه؟ صار ما في بينه وبين الصلاة؟ يعني واحد بيجي بيقول لي هالكلام ما بينطبق، هلا الكلام صعب تطبيقه، هلا أعوذ بالله، أعوذ بالله يا رجل، قول عد إلى دينك، قول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا كلام سيدنا رسول الله. بتقول ما بينطبق هلا؟ بتقول ما بينطبق هلا؟ نعم. فنحن ينبغي أن نعلم معنى الجهاد ما هو. وينبغي أنا لي كتاب اسمه الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه وكيف نمارسه. والله أنا لم أضع رأيا مني في هذا الكتاب، وإنما هو كلام الله وكلام رسول الله وكلام علماء الشريعة الإسلامية الذين فهموا في السنوات الأولى. هاجوا الناس ضدي، بعدين اللي هاجوا ضدي الآن عم يدرون، الآن عم يدرسوا فيما بينهم. الله يثبتنا على القول السابق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وسلم تسليما. اللهم اجعلنا من السائرين على صراطك والمتبعين لنهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألزمنا شرعتك يا رب العالمين، اللهم ألزمنا هديك، اللهم اجعلنا من المتبعين لأوامرك والمنتهين عن نواهيك يا رب العالمين. يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا رب. يا رب العالمين لا تجعل لنفوسنا وأهواءنا حظا في سلوكنا إليك يا رب العالمين. جنبنا يا ذا الجلال والإكرام أهواءها، جنبنا أهواءنا، جنبنا وحي نفوسنا يا رب العالمين وحظوظنا وعصبياتنا يا أكرم الأكرمين. طهر قلوبنا من كل شائبة، طهر قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك، اجعل قلوبنا أوعية لحبك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بصيام الصائمين وبقيام القائمين، ونسألك اللهم بعبادك العاكفين على قراءة كتابك العظيم، ونسألك اللهم برحماتك العلوية التي تتنزل إلى عبادك في هذا الشهر المبارك، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بصفحك في هذا الشهر وإعتاقك لمن تعتقهم من نارك وسخطك يا رب العالمين، نسألك بذلك كله أن تجعلنا من المقبولين لديك، أن تجعلنا من المرحومين لديك، أن تجعلنا ممن صفحت عنهم، ممن غفرت لهم زلاتهم يا رب العالمين. يا رب العالمين اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وإذا جاءت ساعة الانفصال عن هذه الحياة الدنيا والإقبال إليك فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، حبب إلينا لقاءك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اجعل من اشتياقنا إليك ما يخفف علينا برحاء الموت، سكرات الموت يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بعبادك الشعوذ الغبور الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، نسألك اللهم ببكاء الباكين في الأسحار، نسألك اللهم بتذلل عبادك المتذللين على أعتاب رحمته أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تكلأ بلدنا المبارك هذا بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تطهره من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه، وأن تصرف عنا الفتن وأسبابها عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. وأن تعيد نعمة الأمن والطمأنينة والسلام ورغد العيش إلى ربوع بلادنا هذه يا رب. إذا جاءت خاتمة هذا الشهر المبارك وحل في أعقابه العيد، فنسألك اللهم أن تدخل الفرح في قلوب عبادك يا ذا الجلال والإكرام بهذه الهدية تكرمنا بها، هدية الاستجابة لدعائنا، هدية الاستجابة لرجائنا، هدية الاستجابة لهذه الأمنية التي نناشدك أن تنفذها وأن تحققها يا رب العالمين قريبا، بما شئت وكيف شئت، بفضلك وإحسانك لا باستحقاقنا، فنحن نعلم أننا لا نستحق، لكنك الرب الذي أمر عباده بالصفح قائلا وليعفو وليصفحوا، فنسألك اللهم كما أمرت عبادك بالصفح والعفو أن تكرمنا بهذا الذي أمرت عبادك به يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، فنحن استودعنا لديك دعانا ورجانا وآمالنا، فنسألك اللهم أن تستجيب دعانا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.